الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. وين وصلنا؟ وصل فقه؟ ها؟ وصل فقه؟ تعريف وصل فقه. مرحبا ليه؟ ايوه تعريف الظن والشك الظن والتجويز بالذات في التدقيق وين التدقيق وين قرينا في قرينا في شيء الباب هذا أما غالب الظن فما قوة الظن إذن قوله هنا والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك وتجويز أمرين لن نجد أحدهما له على الآخر إذن هنا قوله قول المصنف رحمه الله الظن تجويز أمرين ويعرف الظن صاحب الورقات تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر وهذا نقده الشارع يعني قوله تجويز فيه مسامحة قوله تجويز أمرين يجوز الأمرين تجويز أمرين والظن قلنا بأن فيه إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح والوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح مع احتمال ضد راجح لأن مراتب الإدراك كما ذكرنا ستة ذكر العلم والجهل جهل بسيط والجهل المركب ثم الظن والوهم ثم الشك صح لا يتكلم على الظن تكلمنا على الظن وهذا تعريف صحيح للظن الذي ذكره الشيخ العثيمين في الأصول نعيم الأصول هو أدق في التعريف هو عرفه بتعريف تعريف بالحد إذن هو إدراك الشيء إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح الوهم نعم ضد الوهم والوهم هو المرجوح والوهم بالعكس إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح ضد الظن قوله هنا يعني تجويز فيه مسامح في النظر ليس هو تجويزا أصلا لأن فيه وجه راجح ومرجوح ليس هناك مساواة بينهما وصح هذا يعني النقد في محله إنما هو الطرف الراجح لأن هو الطرف الراجح المقابل للمرجوح الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم المرجوح هو الوهم إذن قول هو إدراك الشيء الظن فيه إدراك والوهم كذلك فيه إدراك لأن كل مراتب الإدراك هذه كل مراتب الإدراك إذا نظرت العين تقول إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هو إدراك أدرك الشيء حتى الجهل عدم الإدراك بالكلية هذا نفي الجهل البسيط أما الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع الظن هو إدراك الشيء كذلك لكن فيه احتمال ضد راجح إذن فيه راجح ومرجوح الراجح هو الظن والوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح والشيء والمساوي هو إدراك الشيء مع احتمال مساوي مساواة بين الطرفين صح لا ليس هناك راجح ومرجوح إذن قوله هنا إنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح ولهم كما ذكرنا أما غلبة الظن الآن يتكلم على غلبة الظن الذي يعني يعرفه الفقهاء والظن يجب أن نعرف أن الإدراك يزيد وينقص الظن يزيد وينقص كما أن اليقين يزيد وينقص صح لا يزيد وينقص الظن يزيد باحتفاء القرائن إلى أن يبلغ درجة اليقين حتى اليقين يرتقي إذا احتفت باليقين القرائن يرتقي يعني يكون علم سمعت، لأن حتى اليقين في مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. غلبة الظن هو قوة الظن، غلبة الظن هو قوة الظن، فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض. قال أبو هلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن، طمأنينة الظن. طبعا غلبة الظن تكون هناك قرائن تحتف بالمسألة، ولهذا يقدح في ظن المجتهد بأن هذا هو الحق، هم لا. ولهذا المجتهد إذا اجتهد فكانت المسألة عنده راجحة فذلك يعتبر عنده علم، في نفس المسألة هي ظن باعتبار واش فيه راجح ومرجوح، لكن ما يقدح في نفسه فهو العلم، ولهذا يجب العمل به، يجب العمل به. لماذا؟ لأنه قدح في نفسه أن هذا هو الحق، لأن عنده أدلة، عنده قرار، هم لا. هذا إذا كانت المسألة فيها أقوال، هذه المسألة إذا كانت فيها أقوال. إذا قوله هنا قال أبو هلال العسكري غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن، وهي رجحان أحد الجانبين عن الجانب الآخر رجحانا مطلقا، يطرح معه الجانب الآخر والجانب الآخر يعتبر والظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين. معروف القاعدة أن عند الفقهاء أنه يتعبد بالظن عند عدم وجود اليقين، أما مع وجود اليقين فلا تعبد به الظن. ولهذا الكثير من مسائل الفقه كما يقول الفقهاء هي ظنية، لأن فيها خلاف، فيها خلاف. نعم باعتبار اجتهاد المجتهد ويقدح في نفسه هذا عنده علم، لكن في نفس المسألة دي، في نفس المسألة فيه راجح ومرجوح، إذن فيه ظن وهم، لكن ما يقدح في نفسه فهو يسمى عنده علم يقين. يقول: ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين الذي قل لم يحصل عند الاجتهاد، وهذا قول عامة الفقهاء. يجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين الذي قل لم يحصل عند الاجتهاد، لأن مسائل الاجتهاد مسائل ظنية، صح ولا لا؟ إذا مسائل الاجتهاد مسائل ظنية، لهذا يجب العمل بخبر واحد إذا كان ثقة. نعم، لهذا يجب العمل بخبر واحد إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة شاهدين وخبر المقاومين إذا كان عدلين، ويجب استصحاب حكم الحال السابق حال الشكل. قوله يجب العمل بخبر واحد إذا كان ثقة، لأن على من قال بأن خبر واحد يفيد غلبة الظن، وسيأتي أن خبر الواحد إذا احتفظ بالقراءة يفيد العلم اليقيني. وقوله يجب العمل بشهادة الشاهدين، لأن قد يخطئ في نفس الأمر الشاهد، صح ولا؟ ولهذا يجب العمل بشاهد بعدالة الشاهدين، وهي لا يقل يقينا إنما هي غلبة الظن. كذلك خبر المقاومين إذا كان عدلين، ويجب كذلك استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك، مثل الشك في الحدث بعد الطهارة، لأن الأصل إذا كان الإنسان على طهارة الأصل وش؟ وجود الطهارة، اليقين، ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، والشك لا يزيل اليقين، لأن الظاهر بقاؤه، يعني بقاء اليقين وعدم حدوث المشكوك فيه. لهذا قال العلامة ابن فرحان في كتابه تبصرة الحكام تنبيه: وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب، يعني ينزل منزلة التحقيق معناها الظن اليقين، ينزل منزلة التحقيق الظن الغالب، الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق، لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه أو وجد ذلك بخطه أو بخط من يثق به أو أخبره عدل بحق، فالمنقول جواز دعوى مثل هذا. حتى المحدثون يعملون به الوجادة، نعم هي ليست كالتحديث والإخبار والإجازة، لكن إذا كان وجد كتاب وعلم بأن هذا الكتاب للشيخ فلان فإنه يجوز الرواية بها، وهذا في مصطلح الحديث. هل يجوز العمل بوجودها؟ في خلاف، لكن صحيح إذا غلب الظن المحدث بأن هذا الكتاب للشيخ فلان فإنه يجوز العمل بها. كذلك إذا وجد في تركة مورثه وصية بخط يد الميت، وعلم أو غلب على ظنه بأن هذه بخط يد الميت، فإنه يجب العمل بها. لماذا؟ لأن قلنا بأن غلبة الظن يعمل به مع فقدان اليقين، يعمل به مع فقدان اليقين. أقوله أو أخبره عدل بحق، فالمنقول جواز دعوة مثل هذا والحلف بمجرده، وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق دون اليقين. يعني هذه المسائل مثل الوصية التي يجدها، ليس الوصية المباشرة، يعني إذا أوصى في جمع من الناس فهذا تعتبر يقين، لكن كتب وصيته وتركها في بيته أو في ميراثه فإنها لا تعتبر يقين، إنما تعتبر من الظن فيعمل بها. نعم. أو بخط من يثق به، يثق بخط وثيقة لأحد الأشخاص فإنه يعمل بها كذلك، كعمل المحدثين كما قلنا به الوجاهة، وهي دون كما ذكرنا التحديث والإخبار وغيره. أو أخبره عدل بحق، قوله فالمنقول جواز دعوة مثلها والحلف بمجرد، وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق، ولكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن، لأن لو قلنا بعدم العمل بالظن ولا يعمل إلا باليقين فإن يعني تذهب مصالح كثيرة للمسلمين، لأن غالب مسائل هذه المسائل من باب الظن، حتى مسائل الفقه غالبها من باب وش الظن، هذا ما قرره الفقهاء، وهي تنزل منزلة التحقيق. إذا القاعدة يعمل بغلبة الظن عند عدم وجود اليقين. قوله في فقه مسائل عديدة، في الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصح بناء على ما في ظن المكلف، إذا على القاعدة هذه يعني فرع القاعدة الأولى يعمل بالظن مع عدم وجود اليقين. أما ما ورد من النهي عن العمل بالظن، يعني ورد في الكتاب السنة النهي عن العمل بالظن، والمقصود هنا بالظن الذي هو قائم على الهوى، الذي هو قائم على الهوى، أما الظن الغالب فإنه مأمور العمل به. قوله فهو الظن المرجوح، يعني الذي نهى عنه الشارع وهو الظن المرجوح أو القائم على الهوى، والغرض المخالف للشرع كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، قوله ما تهوى الأنفس هذا دليل على أن المقصود بالظن هنا وش الهوى، مقصود بالظن الهوى أو الوهم، ولقد جاءهم من ربهم هدى والله أعلم. ثم ذكر أصول الفقه أو تعريف أصول الفقه وأبوابه على سبيل الإجمال، يعني سوف يأتي كل باب مستقل مع الشرح والتفصيل. قوله هنا علم أصول الفقه، قوله هو علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، فهنا عرف أصول الفقه باعتبار لقبليات، لأن سبق أن قلنا بأن أصول الفقه له تعريفان، تعريف باعتبار مفرده وتعريف باعتبار أنه لقب لهذا الفقه، صح؟ تعريف باعتبار مفرده يعني تعريف الأصول وحده والفقه وحده، وعرفنا الأصول وعرفنا الفقه، قلنا الأصول ما يبنى عليه غيره والفرع وش ما يبنى على غيره، فالفقه في اللغة قلنا بأنه وش الفهم، صح ولا لا؟ لأن الفقه بمعنى فهم، وقد يأتي بكسر بضم العين فقوة إذا كان الفقه له سجية، وقد يأتي بالفتح بمعنى سبق غيره إلى الفهم، لكن هنا فقه فقها، فقه فقها، والفقه في الاصطلاح ذكرنا بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي تطرق الإجتهاد كما عرفه المصنف، لكن هذا متوقع الفقيدة. لماذا؟ لأن لو عرفت هذا التعريف لخرجت المسائل اليقينية، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث وتحقيق في هذه المسألة في كتابه الاستقامة، وذكر ورد على الأصوليين الذين يقولون بأن مسائل الفقه كلها وش ظنية، لكن الصحيح أن معظم مسائل الفقه قطعية قطعية. أما التفريعات هذه باعتبار وش اجتهاد المجتهد، لكن مسائل الفقه الأصل أنها كلها قطعية، كلها قطعية باعتبار اجتهاد المجتهدين، فتعتبر مسائل ظنية. لهذا انتقد العلماء هذا التعريف، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي تطرق الاجتهاد، لأن قولك التي تطرق الاجتهاد يدخل فيها مسائل ظنية فقط، فأخرج المسائل القطعية. ولهذا عرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بتعريف دقيق وجامع مانع، قال هو معرفة الأحكام الشرعية نعم تفصيلية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. إذا قولك مكتسب من الأدلة التفصيلية، المكتسب من الأدلة التفصيلية قد يكون يقين وقد يكون ظنا، وهذا أفضل تعريف وهو موجود في كتاب أصول من علم أصول. إذن قوله علم أصول الفقه هنا باعتبار لقب لهذا الفن، لقب لهذا الفن إذا عرفه وهو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو التعريف بالحب. قوله هنا علم أصول الفقه طبعا طرقه على سبيل الإجمال وكيف تستدل بها وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل وهو المجتهد. قوله طرقه أي طرق الفقه، هي طرق الفقه المراد أدلة الفقه الإجمالية، لأن عندنا أدلة الفقه التفصيلية وأدلة الفقه الإجمالية، معناها الأدلة الفقه الكلية، فهمت هذا؟ الكلية هي قواعد كلية باستقراء الشريعة الكتاب والسنة، يعني وضع الأصوليون قواعد كلية، وهذه القواعد الكلية مأخوذة من أدلة جزئية كثيرة متشابهة، كالأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب هذا دليل إجمالي، صح ولا لا؟ مثلا النهي يقتضي التحريم هذا دليل إجمالي، هذا دليل كلي، يعني مأخوذ من كثير من الأدلة، كثير من الأدلة فيها الأمر، والكثير من الأدلة فيها النهي، وكثير من الأدلة فيها العموم، وكثير من الأدلة فيها الخصوص، وكثير من الأدلة فيها المطلق، وفيها المقيد، فيها الناسخ والنسخ إلى آخره. فأصول الفقه باعتبار لقب فهو الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية، ليست تفصيلية. إذا قوله المراد أدلة الفقه الإجمالية لقواعد العامة، القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر للوجوب. ما هو الأمر؟ الأمر ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب. الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم، هذا الدليل كله، والإجماع مثلا حجة، صح ولا لا؟ والقياس دليل مثلا، نحو ذلك المسائل الكلية التي تبحث في أصول الفقه. لكن كيف وضع الأصوليون هذه القواعد؟ يعني الأصوليون يذهبون إلى الأدلة الجزئية فينظرون في الأدلة، فكل دليل فيه أمر، كل دليل فيه أمر ينظرون إلى ذلك الأمر، فوجدوا بأن الأوامر المطلقة ألزم بها الشارع، على من قال بأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الراجح من أقوال الأصوليين كما سيأتي في ببلغ، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، والدليل على أن الأمر يقتضي الوجوب عندهم أدلة يستدلون بها، يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. إذن فذهبوا إلى أدلة كثيرة، أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة إلى آخره، فقالوا إذن الأمر يقتضي الوجوب، والوجوب كما ذكرنا سابقا يثاب فعله ويعاقب تاركه امتثالا طبعا، لكن كيف عرفوا ما يعاقب تاركه؟ لكن كيف عرفوا؟ عرفوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، إذن في عقاب على الترك، فقالوا الواجب ما يثاب فاعله ويؤثم تاركه، يؤثم تاركه، قالوا بأن الواجب ملزم به الواجب الأمر ملزم به. إذن فقالوا بأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وأنه الأمر قد يكون الاستحباب ولا يكون الاستحباب إلا إذا وجدت قرينة، كقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال الثالثة: لمن شاء. هذه قرائن. إذن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أخذوها من أدلة تفصيلية، لأن الدليل ينظر إليه الفقيه من جهة وينظر إليه الأصول من جهة. أقيم الصلاة ينظر إليه الفقيه أنه دليل تفصيلي، وينظر إليه الأصول أنه دليل إجمالي. في دليل تفصيلي يقول الفقيه: أقيم الصلاة، الصلاة واجبة. هذا قول الفقيه. قول أصولي: أقيم الصلاة، الأمر يقتضي الوجوب. إذن ينظر إليه الفقيه من جهة وينظر إليه الأصول من جهة، وهل المجر على يقيس على عليه نظائره من الأدلة. قوله هنا: أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه، طبعا تذكر على سبيل التمثيل، إنما تذكر في كتب الفقه الأدلة التفصيلية. إذا تذكر على سبيل التمثيل والإيضاح من قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للأمر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، أو مثل صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يمثل به للفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في الكعبة، يمثل به للفعل أنه لا يعم أقسامه. كيف لا يعم أقسامه؟ لأن أقسام الفعل إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب، وصلى مرة إما أن يقال واجب وإما أن يقال مستحب، ولهذا يقول القاعدة أنه لا يعم أقسام الفعل، لا يعم أقسامه. ولهذا عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة داخل الكعبة، هذا دليل أنه صلى صلاة مستحب مستحب، لا يعم أقسامه من جهة وش الأمر، لأن أقسام الأمر إما أمر واجب إما أمر مستحب. وعندما صلى في الكعبة دليل على أنه إما للوجوب وإما للاستحباب، والأصل الأفعال الاستحباب الاستحباب. قوله: مثل الإجماع على أن بنت الإبن تأخذ السدس، يعني يجمع الفقهاء على أن بنت الإبن تأخذ السدس مع بنت الصلب، حيث لا معصب لهما. معروف أن البنت إذا يعني انفردت تأخذ النصف، وإذا كانت بنتان لهما الثلث. لكن إن كانت بنت وبنت ابن لهما الثلثان، لكن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فهمت؟ هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. ولهذا قال: مثل الإجماع على أن بنت الابن تأخذ السدس مع بنت الصلب تكملة الثلثين، حيث لا معصب لهما. طبعا إذا كان هناك معصب ذكر، فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنت إذا جاءت مع يعني إذا كانت مع الذكر فإنها تأخذ نصف ما يأخذ الذكر، يعني قوله تعالى وش للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا محل إجماع في هذه المسألة، بنت الابن تأخذ السدس مع بنت الصلب تكملة الثلثين، هذا محل إجماع. وعبر المصنف كغيره بقوله: طرق الفقه، دون قوله أدلة الفقه، بناء على المشهور عنده. يعني فيه من يقول طرق الفقه، فيه من يقول هي أدلة الفقه الإجمالية، بناء على المشهور عندهم، والتفريق بين الدليل والأمارة. وذكرنا سابقا بأنه تقسيم، هذا التقسيم تقسيم المعتزلة، يقسمون الأدلة إلى قسمين: فيه الدليل وفيه الأمارة. فقال: ما يفيد القطع دليل، وما يفيد الظن أمارة. وطبعا يريدون أن يردوا الأحاديث، أحاديث الأحاد التي تكون في العقائد. فيقولون عندهم قاعدة بأنه لا يجوز استدلال على العقائد بالأمارة، ويقصدون به أحاديث الأحاد. والسلف لم يكونوا يفرقون بين خبر الأحاد وخبر المتواتر، فيستدلون بالمتواتر ويستدلون به الأحاد سواء في الفقه أو في العقيدة، فلا يفرقون بينهم. وأما تقسيمهم كما ذكرنا سابقا تقسيم الدين إلى أصول فروع، هذا تقسيم وش؟ محدث، قسمه المعتزلة ويريدون به هذا الأمر. تقسيم يقولون أن المجتهد في الأصول أو لا يجوز الاجتهاد في الأصول يعني في العقائد، ومن اجتهد في العقيدة كفر، هذا غير صحيح. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الاجتهاد يكون في الأصول وفي الفروع، الاجتهاد يكون في الأصول وفي الفروع، واستدل بمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في المعراج. وطبعا فيها خلاف بين الصحابة، فيها خلاف بين الصحابة هل رأى ربه، هم لم يختلفوا في أصل الرؤية إنما اختلفوا في فرع من أصل في مسألة هل رأى ربه في المعراج أو لم يره، فعائشة نفت وابن عباس أثبت، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تعارض بين الحديثين، يعني حديث عائشة وحديث ابن عباس، عائشة نفت الرؤية مطلقا وابن عباس أثبت الرؤية بالفؤاد، دليل على أنه نفى الرؤية بالعين المجردة، وليس هناك تعارض بين الحديثين. ويعني الموضع الشاهد في المسألة أنه يجوز الاجتهاد في مسائل الأصول كما يجوز الاجتهاد في مسائل الفروع خلافا للمعتزلة. إذن قوله هو تفرق بين الدليل والأمارة أكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات، هذا قول من؟ قول المعتزلة. وقد ذكرنا ضعف هذا الرأي فيما تقدم، وأن السلف لم يكونوا يفرقون بين الدليل والأمارة، حتى العرب لم يكونوا يفرقون بينهم، إنما يستدلون في الفقه وفي الأصول بالدليل المتواتر والدليل الأحاد. قوله هو كيفية الاستدلال بها، هذا معطوف على قوله طرقه، أي أن موضوع أصول الفقه، ما هو موضوع أصول الفقه؟ هي أدلة الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الكلية كليا، هذا موضوع أصول الفقه. وكيفية الاستدلال بها على الأحكام الاجتهاد، إذن المقصود به وش؟ الاجتهاد. إذن ذكر أصول الفقه ثم ذكر الاجتهاد ثم ذكر المجتهد كيفية الاستدلال بها وحال المستدل، حال المستدل هو المجتهد. إذن وبقي قوله أمر ثالث وهو معرفة حال المستدل، وهو المجتهد الذي يستدل بالأحكام الشرعية من أدلته هو المجتهد. والقول هنا قوله المجتهد يجرنا إلى معرفة شروط المجتهد، وهذا يأتي في باب الاجتهاد. قوله فذكر فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها وهو المجتهد، وسيذكر ذلك في آخر الورقة. طبعا يذكر شروط المجتهد حيث قال من شروط المفتي أن يكون عالما بفقه إلى آخره، هذا سيأتي في موضعه. والمراد بقوله كيفية الاستدلال بها يعني كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية، كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية، لأن عندما ذكرنا في مسألة الاستدلال ذكرنا وش معنى الدليل وذكرنا معنى الاستدلال، صح؟ الدليل هو المرشد إلى مطلوب خبري أي تصديقي، ذكرنا هذه المسألة صح لا. والاستدلال هو طلب الدليل، لكن الدليل هو المرشد إلى مطلوب خبري أي تصديقي، وذكرنا هذا صح لا. تصديقي معناه يقصد به الحكم الشرعي من الدليل، أن يؤخذ الحكم الشرعي من الدليل صح ولا لا، عن طريق وش؟ قواعد الأصول كأقيم الصلاة، هذا دليل تفصيل. كيف يؤخذ الحكم من هذا الحديث؟ يقال بأن هذا الأمر جاء مطلقا، ثم يقول الأمر المطلق يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. قالوا ذلك بمعرفة دلالة الألفاظ، يعني أصول الفقه فيها باب دلالة الألفاظ كالعام والخاص، هذه باب وش؟ دلالات الألفاظ صح لا. وشروط الاستدلال. فمن ذات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وشروط الاستدلال حمل، لأن المطلق من ذات الألفاظ والمقيد من ذات الألفاظ، العام والخاص، لكن حمل العام على الخاص هذا من شروط الاستدلال، حمل المطلق على المقيد هذا من شروط الاستدلال. لهذا القول هو وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام، لأن إذا قلنا العموم هذا من ذات الألفاظ، لأن اللفظ يدل على العموم، صح ولا لا؟ كذلك اللفظ قد يدل على الخصوص، اللفظ قد يدل على الإطلاق، اللفظ قد يدل على تقييد، لكن حمل العام على الخاص هذا من شروط الاستدلال، حمل المطلق على المقيد هذا من شروط الاستدلال. معرفة الترجيح عند التعارض بأنواع الترجيحات والتعادل كما سيأتي، هذه كلها من شروط الاستدلال. نحو ذلك ما يبحث أصول الفقه. ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقه لأجل أن ينشط لها القارئ ويستعد لها، ولم يذكر المطلق والمقيد لأنهما سوف يذكرهما في العام والخاص، لأن المطلق من باب العام والمقيد من باب الخاص كما سيأتي الخلاف بين المطلق والمقيد والعام والخاص. ثم ذكر الكلام، ثم قال الكلام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. قوله هنا يعنى أهل الأصول بمباحث الكلام وأقسامه، وهي مباحث نحوية وبلاغية، يعني مبحث الكلام معروف ومبحث نحوي أو بلاغ. والكلام عند أهل النحو وعند أهل البلاغة وعند أهل الأصول حتى عند أهل اللغة حتى أهل عند أهل المنطق، صح لا؟ فكل له اصطلاح للكلام وكل له تعريف. فأهل اللغة عندهم تعريف، يقول أهل اللغة الكلام هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما يفهم الحل شيء أو غيره. وهذا التعريف مخالف، مخالف للعرب، هذا تعريف أهل اللغة، يعني مصطلح عند علماء اللغة، ومخالف للعرب، هذا التعريف مخالف للعرب. فهم لا، لأن إطلاق الكلام عند العرب، إطلاق الكلام عند العرب هو اللفظ الدال على معنى عند العرب. فاللغويون توسعوا في الكلام فأدخلوا الكلام المطلق والكلام المقيد، ولهذا العرب إذا أرادوا أن يسموا مثلا الكلام نفسي كلام قالوا كلام نفسي، كلام ما يفهم من حال الشيء، صح ولا لا؟ ما أطلقوا الكلام. ولهذا أخطأ أهل الأهواء مثل الأشاعرة والمعتزلة الذين قالوا بأن الكلام وإيش هو الكلام النفسي، نعم هو المعنى القائم به النفس المجرد عن الصيغة، وهذا خطأ حتى من جهة اللغة. أجمع العرب أن إطلاق الكلام هو اللفظ الدال على معنى، هذا الذي نقله علماء اللغة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجموع. هم لا، حتى تعريف اللغويين تعريف غير صحيح، بل فيها لوثة أشعرية، يعني تجد بعض أهل اللغة يعني تأثر بالأشاعرة، لهذا عندما جاء يعرف الكلام عرفه تعريف الأشاعرة. هم لا، تعريف الأشاعرة، وغير صحيح هذا التعريف، ولهذا عرفه ابن هشام، هو قال النطق المفهم، ونطق يعني لفظ المفهم كما جاء في كتابه وش؟ لا، في ابن هشام في كتابه النحو المشهور المغني اللبيب، في المغني نعم، وبعضهم قال هو اللفظ على معنى، فضلان. أما النحويون فقبل الكلام هو ما اشترط فيه أربع أمور: أن يكون لفظ مركب مفيد بالوضع، صح، هذا أربع، صح، هذا تعريف. والكلام عند أهل البلاغة كما سيأتي وهو يسمى عندهم الخبر، صح. الكلام عندهم إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب كما سيأتي. نعم. الملاطقة هو المحمول أو يسمى التصديق، يعني المحمول والموضوع أو يسمى التصديق الخبر. قالوا يمبحث نحوية وبلاغية ذلك لأنها في المدخل إلى أصول الفقه، حيث أن الأصول يعتمد أو يعتمد على الكتاب والسنة. الأصول تعتمد على الكتاب والسنة، والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية لأنهما بلسان عربي مبين. إذن الأصول مستمد من اللغة، الكتاب والسنة والعقيدة، يقولون هذا. يعني كما قال ابن أبي عاصم مستفيد من الكلام والنحو واللغة والكلام، يعني مستمد من هذه الأمور، صاحب مرتقى الوصف، ومستمد له من الكلام والنحو واللغة والأحكام، مستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. قوله الكلام هنا لا يقصد طبعا، يقصد هو أصول الدين العقيدة. وقوله هنا النحو واللغة طبعا مقصود به النحو واللغة، مقصود به اللغة العربية. مقصود الأحكام هي الأدلة، الأحكام الأدلة. إذن أصول الفقه مستمد من ثلاث أمور: من الأدلة واللغة والعقيدة، فهم لا والعقيدة. قوله هنا ومن لا يعرف اللغة لا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا، لهذا يجب معرفة اللغة العربية في أصول الفقه. قوله فأما أقسام الكلام، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، هذا صحيح. أما تعريفه هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء كان لفظا أو لم يكن لفظا، هذا غير صحيح، صح لا. واصطلاحا هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد، صح، مثل الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، هذا الكلام في الاصطلاح. قوله هنا لم يذكر مصنف تعريف الكلام بل اكتفى بأقل ما يتركب منه، ذكر أقل ما يتركب منه الكلام، ذكر اسم أو اسم فعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، ولم يذكر التعريف. إذن التعريف من جهة اللغة اللفظ الموضوع لمعنى أو النطق المفهم كما عرف ابن هشام، وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على معنى، نعم، اللفظ المفيد أو اللفظ المفيد كالله ربنا محمد نبينا. قوله فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كما مثلنا الله اسم، ربنا اسم، محمد اسم، نبينا اسم، يعني فيه مسند مسند إليه، أو اسم وفعل مثل جاء الحق أو جاء محمد، جاء الحق وزهق الباطل، جاء فعل والحق اسم وزهق الباطل فعل واسم، فهذا فعل وفاعل. ومثل وقضي الأمر، هذا نائب عن فاعل وفعل مبني للمجهول، فعل ونائب الفاعل أو فعل وحرف، مثل ما قام ولم يقم. الأصوليون لا يعتبرون بالضمير المستتر، لكن أهل اللغة يعتبرون به، لم يقم وما قام، قالوا بأنه قام أو ما قام أو لم يقم هو حرف وفعل، لكن أهل النحو يقولون لا، هو حرف وفعل واسم، يعني ضمير مستتر، يعني ضمائر من الأسماء. وقوله هذا أثبته قوم منهم مصنف، ولم يعدوا الضمير في قام ولم يقم الراجح في إلى زيد مثلا، ولم يعدوه أو يعدوه كلمة لعدم ظهوره وجوده، لكن صحيح أنه يعد اسما لأنه مستتر. وعده النحويون كلمة لأنه في حكم المفروض الموجود أنه مستتر، وتتوقف الفائدة الكلامية عليه وهو ضمير مستتر ومستتر كالثابت. وقوله اسم وحرف، هذا كذلك لقدوه، لا يوجد هناك اسم وحرف، يعني كلام مركب من اسم وحرف ويفيد وجه معنى. لأن الأصوليين كما عند المصنف يعتبرون بالألفاظ الظاهرة ما قام ولم يقم، ولم يعتبروا به الضمير. لهذا قالوا الحرف مع الاسم يعتبر كلام. الصحيح أنه النداء حرف نداء مع الاسم لا ليس هو حرف واسم، إنما فيه فعل مقدر، يا زيد تقديره أدعو زيدا، يعني فيه ثلاث كلمات أدعو أنا زيدا. هم قالوا حرف وفعل، الأصوليين قالوا حرف واسم، هذا غير صحيح، فهمتها؟ غير صحيح، إنما هو فعل واسمان، أدعو زيدا، تقدير الكلمة أدعو زيدا. لهذا قوله هذا في النداء مثل يا الله، وهذا فيه نظر، لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله، لهذا تقديره أدعو الله. إذن فيه وش؟ أدعو فعل وضم يستتير أنا اسم، الله لفظ الجلالة اسم، وحرف النداء نائب عنه، فيرجع ذلك إلى صورة الاسم مع الفعل. وغرض المصنف غيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب، يعني غرض الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي سلكه النحويون، والتحقيق الذي سلكه النحويون أفضل من التحقيق الذي سلكه الأصوليون. يجب التقدير في موضع التقدير، إذا قلت ما قام أو لم يقم يجب تقدير ضمير مستتر، وفي النداء يجب تقدير فعل. إذا قلت يا الله أدعو الله، يا زيد أدعو زيدا، وهكذا. وقوله والكلام جمع كلمة، الكلام جمع كلمة، والكلمة كما ذكرها ابن هشام في قطر مده هو قول المفرد، صح ولا لا؟ يقول النحويون الكلمة هو القول المفرد، هل هذا تعريف صحيح؟ غير صحيح. الكلمة هي الجمل المفيدة، ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية في كتاب الكلام في مجموع الفتاوى قال وفاضلهم يقول وكلمة بها كلام قد يؤم ويقصد جمله. والصحيح أن الكلمة عند العرب هي الجمل المفيدة، وعند النحويين هي القول المفرد، وهذا غير صحيح. كلا إنها كلمة هو قائل، ماذا قال؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تعمل، هذه كلها جملة، فهمت؟ وأنتم أو قول الشاعر ألا ليت كما قال لبيد ابن عصم كل ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائد، هذه كلها كلمة، قال كلمة قالها شاعر، والكلمة هي الجمل المفيدة. هذا هو التحقيق الذي رد شيخ الإسلام في كتابه، رد على طبعا الجهمية والمعتزلة في مجموع الفتاوى، ويقول بأن الكلمة ما قاله النحويون في تعريف الكلمة غير صحيح، إنما الكلمة هي الجمل المفيدة، والنحويون يقولون هي القول المفرد، كما أنهم أخطأ أهل اللغة في الكلام أخطأ أهل النحو في الكلمة، والعبرة بما وضعه العرب. ما هو الكلام عند العرب بالإطلاق؟ والله دل على معنى، ما هي الكلمة عند العرب؟ هي الجمل المفيدة. لكن إذا ذهبنا إلى اللغويين الكلام هو وش؟ قلنا تعريفه
رطف
لا على أهل اللغة الخطأ، قل هو ما تحصل بسببه فائدة سواء كان لفظا أو غير لفظا، هذا غير صحيح، إنما هو النص المفهم أو اللفظ الدال على معناه الصحيح. كذلك الكلمة عند العرب هي الجمل المفيدة، لكن عند النحويين هي القول المفرد، وهذا غير صحيح، تعريف غير صحيح، إنما العبرة بما كان عليه العرب، صح. حتى الاصطلاح يجب أن يوضع على ما كانت العرب وش تقوله وتتلفظ به وتقصده، من المعنى. إذا قالوا جاء الكلمة أو الكلام جمع كلمة وهي اسم وفعل وحرف. الكلمة أقسامه اسم وفعل وحرف. وجه الحصر في الثلاثة أن الكلمة إما تدل على معنى في نفسها وهي اسم، الاسم ما يدل على معنى في نفسها، والفعل ما يدل على معنى في نفسه مع اقتران به جمع أحد الأزمين الثلاثة. فهي لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، فهي الحرف. الحرف ما يدل على معنى جزئي في غيره. تعالى هذا هو التعريف الصحيح، ما يدل على معنى جزئي في غيره. نعم، إن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئة بالزمان فهي الفعل كقام يقوم وقم، وإن لم تشعر هيئة بالزمان فهي الاسم محمد. والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها، الأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها. من الأسماء من النظر الأصولي ثلاث أنواع. الأسماء من الناحية الأصولية أو من النظر الأصولية ثلاث أنواع. الأسماء ما يفيد العموم، طبعا الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة تفيد العموم، كلها تفيد العموم. والنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط تفيد وش؟ العموم. ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، هذا تفيد الإطلاق. هذا كلها مباحث وش؟ لغوية من دلالات الألفاظ. قوله ما يفيد الخصوص كالأعلام. إذن الأسماء إما أن تكون تفيد العموم كالأسماء الموصولة، أو ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، أو مثل اعتق رقبة، هذا مطلق صح لا؟ اعتق رقبة هذا مطلق، هذا مطلق. أو ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، أو ما يفيد الخصوص كالأعلام. الأعلام وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله، وكذا ما يتعلق بالفعل. ثم أن الفعل كذلك له يعني دراسة عند أهل الأصول، هل الفعل مثل الاسم يدل على العموم، أو إذا جاء منفي هل يكون مثل الاسم، أن الاسم في سياق النفي واش يدل على العموم، هل الفعل إذا جاء في سياق النفي يدل ما يدل عليه الاسم، هذا كله سيأتي فيه موضعه. وفيه كلام للأصولية. إذن قوله أما الحروف فالفقيه بحاجة لمعرفتها. الحروف كذلك يحتاجها الفقيه، يفرق مثلا بين الواو وثم، صح لا؟ هل الواو يدل على الترتيب أم لا؟ يدل على الترتيب أم لا؟ لا يدل على الترتيب، صح لا؟ ثم تدل على الترتيب أم لا؟ تدل على الترتيب. الفاء تدل على الترتيب، غير أن ثم وفاء الخلاف بينهما أن الفاء تدل على التعقيب يعني مباشرة، وثم تدل على التراخي. ولهذا كذلك مبحث الحروف يحتاجه الأصولي، وفيه مسائل كثيرة يعني رجحها العلماء ونظروا إلى الحروف. صح لا؟ الكثير من المسائل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة، ثم يركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك، ثم تدل على التراخي. لهذا اختلف العلماء هل الاستخارة يقولها أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والراجح أنها يقولها بعد الصلاة، لأن ثم تدل على التراخي مع الترتيب. صح ولا لا؟ التراخي والترتيب. وفي مسألة أخرى يذكرها كذلك الفقهاء، أن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في مسح على الرأس كان ثم وش يستقبل بها ويستقبل في مسح على الرأس، صح ولا لا؟ وجاءت رواية قال يمسح من قفا ويمسح من نعم مقدم رأسه، وجاءت بالواو. فلهذا قال بعض العلماء أنه يجوز أن يبدأ من القفا، لكن الصحيح كما يقول العلماء هنا الواو لمطلق الجمع وليس للترتيب، لأن جاءت رواية كلها أنه يبدأ من مقدم الرأس ثم إلى القفا ثم يرجع، جاءت رواية كلها كذا. هذا بعض العلماء يقول أنه يجوز أن يمسح من القفا إلى مقدم الرأس ثم يرجع بتلك الرواية، يعني جاءت الرواية أنه يبدأ من القفا ويرجع إلى القصر إلى مقدم رسول ويرجع إلى القصر. ثم جاءت الرواية هذه بالواو وردها العلماء لأن غير المقصود هنا الترتيب. لماذا؟ لأن الواو لمطلق الجمع وليس للترتيب، لأن الرواية الأخرى كلها جاءت به أنها يبدأ المقدم رأسي للقافة ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه الحروف يعني الموضع شيء أن الحروف فيها فوائد في أصول الفقه ويعنى بها الأصول، لأنها تدل على معنى، تدل على معنى في غيرها. إذن هذا ما يتعلق بأحسن كلمة حيثية لا يترك منه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.